الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، فإن هذا من المسائل المختلف فيها، أن الأحكام هل تعم الجاهل والعالم أم تخص العالم فقط. هل يقول قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها، أي أن حكم الله ثابت لموضوعه، ما دام هذا خمر إذن حكمه الحرمة، يبقى هذا المتناول له عالم بأنه خمر ما عالم بأنه خمر على جهل بالموضوع، أو عالم بحرمة الخمر جاهل بالحكم، فهو الخمر حرام واقعا سواء كان هذا الشخص مرتكب له عالم أو جاهل. هذا رأي الإمامية ثابت لموضوعه في الواقع، سواء علم به المكلف أم لم يعلم فإنه مكلف به على كل حال. فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوا. لذلك لو كان ما يدري الصلاة واجبة ثم ورد سنين التفت باللقضيهم مثلا هالسنين هذه، يعني كان مخاطب بالتكليف وإن كان جاهل لكنه مخاطب بالتكليف. فإذن فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. فسألنا سؤال، يعني كما كفرت بين العالم والجاهل، فما يصير هذا الجاهل لابد إلى فجهة افتراق عن عالم؟ قال نعم، في استحقاق العقوبة وعدمها لهذا يفترق، أن الجاهل حينما ترك الصلاة ما يدري أكو شيء واجب اسمه الصلاة، يترتب عليه حكم. الحكم الأول قضية الإثم ما ترك الصلاة متعمدا، والعقوبة اللي حصلها عليها، هذا ما نسمي الحكم التكليفي. وشيء آخر وهو حكم وضعي، وجوب إعادة الصلاة قضاء إلى آخره. فجو الحكم التكليفي صح لا يتنجز عليه ولا يستحق العقوبة ولا يستحق الإثم لأنه كان جاهل. أما الحكم الوضعي هذا ما العلاقة عليه القضاء. فشاهدنا هذا الفرق يبين وين؟ قال وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجز الحكم التكليفي، وهو قضية الإثم على ترك الصلاة مثلا، الإثم على ترك الصوم، هذا من الأحكام التكليفية لا يؤاخذ عليها هذا الرجل. أما الأحكام الوضعية كوجوب قضاء تلك الصلاة هي عليه، ما يدري أن الجنابة عليها غسل، ما كان يغتسل من الجنابة، حكم وضعي وهو إعادة عبادات هذا يترتب عليه، ما له علاقة. لكن حكم تكليفي وهو الإثم واستحقاق العقوبة على ترك هذا الواجب لا حد ما يؤاخذ به لأنه جاهل. هذا الفرق يقول. وغاية ما نقوله أن العلم والجهل لن يؤثر، يقول ها العلم والجهل يؤثر في تنجس الحكم التكليفي فقط، أما الوضعي ما له علاقة، بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب إلا إذا علم به. وهذا اللي فرقنا به الفرق يوم ما بين الفعلية والتنجيز، فقلنا أن التنجيز من شؤون المخاطب والمكلف، أما الفعلية فمن شؤون الخطاب، والخطاب تابع للواقع ما له علاقة بشؤون المكلف كون جاهل وعالم. شوف لذلك الخطاب فعلي في حق الجاهل والعالم، لكن التنجيز لما كان من شؤون المخاطب والمكلف فتتدخل في أحوال المخاطب وأحوال المكلف. فلما كان عالم أكو تنجيز، جاهل ما أكو تنجيز، لأن التنجيز من شؤون المكلف، فلذلك تغير أحوال المكلف تؤثر فيه. أما فعلية الخطاب هذا مو من شؤون المكلف، من شؤون الخطاب نفسه، والخطاب هذا تبع للواقع، فأحوال المكلف ما لها مدخلية بفعلية التكليف، لأن فعلية التكليف مو من شؤون المكلف وما مرتبط بالمكلف، مرتبط بالموضوع مالته. أكو خمر يعني أكو حرمة، شعلية بالمكلف يعني جاهل وعالم. التنجيز وهو استحقاق الثواب والعقاب هذا مربوط بالمكلف، فلذلك تغير أحوال المكلف تؤثر. عالم أكو تنجيز، جاهل ماكو تنجيز. يقول بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته إلا إذا علم به، سواء كان العلم تفصيليا وهذا واضح، اذا علمت ان هذا الامان خمر وعلمت ان الخمر حرام هذا علم تفصيلي بعد بالموضوع وبالحكم. او اجماليا العلم الاجمالي ايضا طريق من طرق التنجيز. طرق التنجيز ثلاثة. الطريق الاول وهو الاوضح العلم التفصيلي. تمام هذا من تيم من اعلم تفصيلا ان الخمر حرام واعلم تفصيلا ان هذا السائل الامامي خمر هذا بعد بلا اشكال تنجيز تحقق. الطريق الثاني للتنجيز والعلم الاجمالي كما لو علمت ان دجاجة من ثلاث دجاجات غير مذكات اقدر اكل دجاجة من هذه الدجاجات ما اقدر وهذا العلم الاجمالي منجز ويجب عليك اجتناب جميع اطراف العلم الاجمالي. فلو ارتكب احدى الدجاجات قال منو قال هي هي غير المذكات وطلع حظ عدل وطلعت هي غير المذكات يعاقب ما له حق يعتذر الله ايش مدري اني انا اكلتها قلت منو قال لي قال له ما لك حق تقول منو قال هذا علم اجمالي منجز. تمام دام منجز اذا انت مخاطب بوجوب الاجتناب عن الجميع. فهي الصيغه الثانيه لتنجيز الخطابات اذا العلم الاجمالي. بقيت الصيغه الثالثه وهي الاحتمال. هذا مختلف به بين الاصوليين من يقول بما يسمى مسلك حق الطاعه يقول ان الاحتمال كافي للتنجيز ما دام احتملت ان هالشيء حرام يجب عليك ان تجتنب الى ان تبحث وتلقى دليل على الحليه. هذا مسلك حق الطاعة المعروف بالأصول يقول بكفاية تنجيز الاحتمال مثلا. لكن المصنف لما طبعا مع المشهور يقولون بأصالة البراءة وأن الاحتمال غير كافي للتنجيز إلا في الشبهات كما يعبرون البدوية قبل الفحص طبعا يجب عليك الفحص. المهم فما ذكر المصنف يعني وما يقول به مصنف مع المشهور يقوم بجريان أصالة البراءة والاحتمال وحده غير كافي لتنجيز التكليف. هل ذكر الطريقين الأول والثاني للتنجيز وهو العلم التفصيلي والعلم الإجمالي مقابل من بالغ قال أن مو بس الاحتمال لا يكفي للتنجيز العلم الإجمالي غير كافي للتنجيز فقط العلم التفصيلي يصلح للتنجيز العلم الإجمالي أيضا غير صالح. فأكو تفاوت بالأقوال كما ترى بين إفراط وتفريط فهذا القول الوسط هو هذا أن العلم الإجمالي والتفصيلي ينجزان أما الاحتمال فلا. هل يقول سواء كان العلم تفصيليا أو إجماليا فإن العلم الإجمالي كافي للتنجيز أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم هذا ما سميناه شنو العلمي العلمي هذا اللي قام دليل قطعي على حجة فهذا بقوة العلم. لكن فرق أن العلم والقطع ذاك تكويني حقيقي هذا قطع تعبدي خبر الواحد بنفسه يفيد الظن وأكو احتمال بيل الخطأ لكن إما لما أجي الشارع وألغى احتمال الخطأ وقال أنا أقول لك خذ بخبر الواحد أنا أجعلك لك خبر الواحد طريق للأحكام الواقعية قلت له لا ما أكو احتمال خطأ بقال ألغي احتمال الخطأ أنا عوضك عنه فصار هم يفيد القطع لكن قطع شنو تعبدي مو حقيقي مو تكويني لان دي احتمال خطا بس بتعبد الشارع بجعل الشارع جعله كالقطع. هل يقول تقوم مقام العلم والقطع وهي الامارات المعتبره او ما سميناها الامارات الخاصه فالعلم وما يقوم مقامه وهو العلمي او الامارات المعتبره يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف لا علة تامة كما ادعى الشيخ الاخون لا يعني شرطا شنو يعني جزء علة بينما الاخون يقول لا العلم علة تامة للتنجيز اما المصنف يقول هو شرط شرط يبدو هل بمعناه الاخف يعني الشرط اللي هو في عرض المقتضي وعدم المانع ام يقصد الشرط بالمعنى العام اللي يشمل المقتضي نفسه ايضا المقتضي بالمعنى الاعم كما نقول ان وجود النار شرطا للاحراق هو مقتضي بالمعنى الاخف بس بالمعنى الاعم كل اجزاء الا حينها مو شرط وهو متداول عندنا ما نقول ان النار شرط وجود النار شرطا للاحراق هو مو شرط بالمعنى الاخف شرط اللي هو في عرض المقتضي لا هي مقتضي للاحراق بس اكو شرط بالمعنى الاعم يقصدون به حتى المقتضي فلعل كلمة شرط هنا يريد بها معناها الأعم ما. أي أن ويمكن أن يريد بها معناها الأخف
يعني ان التنجيز هل هو مقتضى العلم، هل هو مقتضى للتنجيز ام علة تامة للتنجيز؟ يعني شنو فرق بينهما؟ وين يبين ان العلة التامة لا يمكن ان يتخلف عنها المعلول، ما دام حصل العلم حصل التنجيز، اما اذا كانت على نحو المقتضي يمكن ان يمنع منها مانع. النار تقتضي الاحراق صح، لكن يمكن ان اجعل حائل ومانع امنع من ان النار تحرق هذا الشيء. فاذا قلنا ان على نحو المقتضي اذا قابل لان يمنع منها مانع، فهذا مذهب المصنف يقول على نحو المقتضي فيمكن اذا ان يمنع، فالدليل من ان العلم لا ينجز التكليف. هذا هم فرع. وين مبحث وهي مشكلة في المظفر ان المباحث كلها ساقطة من الكتاب بالعلم الاجمالي، هل العلم الاجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ام انه علة تامة؟ يعني انه ما دام حصل علم اجمالي، مثل الان حصل علم اجمالي على ان الدجاجة من ثلاث دجاجات غير مذكات، وجود هالعلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. شلون تحصل موافقة القطعية؟ لنجتنبها جميعا فاقطع باني قد وافقت الواقع، هذا وجوب الموافقة القطعية. واكو شيء يسموه حرمة المخالفة القطعية، يا متى تحصل المخالفة القطعية؟ لو ارتكبها جميعا فيقطع بحصول المخالفة. مقابل هالمصطلحين شكو ثالث. احسنت، المخالفة والموافقة الاحتمالية، بان يأكل دجاجة ويترك اثنين او يأكل اثنين ويترك ثالثة، هاي احتمالية صارت، لما يدري هل انه اصاب غير مذكات لو ما اصاب. فمستويات الامتثال ثلاثة، اذا مخالفة قطعية وموافقة قطعية ومخالفة وموافقة احتمالية، اذا اثنين واحد، للمخالفة الاحتمالية يعني وياها موافقة احتمالية، اثنين هن واحد. فشاهدنا اذا هذا المصنف يقول ان العلم الاجمالي اذا حصل هل هو علة تامة للتنجيز بحيث لا يمكن ان يتخلف عنه المعلول وهو الامتثال، ام لا مقتضى للتنجيز يمكن ان يحصل منه مانع؟ او بعبارة اخرى خلني بعد اوضح، انه اذا قام علم اجمالي هل يمكن للمولى ان يأذن بارتكاب اطراف العلم الاجمالي؟ لا لا، القال بان العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز قال ما يصير للمولى ان يرخصني في اطراف العلم الاجمالي، ما دام علمت ان ثلاث دجاجات واحدة منها غير مذكات ما يصير المولى يقول لي صير تاكل واحدة من هنا، اقول له مو كيفك، علة تامة هذا غير المعلول لا يتخلف عنها، لازم يتحقق المعلول وهو وجوب الاجتناب عنها جميعا، هذا اللي يقول علة تامة. وليقول على نحو المقتضي يقول يمكن للمولى ان يرخص في بعض اطراف العلم الاجمالي. فالمصنف يميل اذن الى انه يعني طبعا مثلا للنايني كذلك العراقي يقول علة تامة، قيادي العراقي ينفع عندئذ. المصنف يقول ان العلم سواء كان تفصيلي او اجمالي هو شرط، وقلنا شرط يريد هنا شنو معناه الاعم، يعني المقتضي، فمقتضي لوجوب الامتثال ولوجوب الاجتناب بحسب متعلق العلم الاجمالي، مقابل من يقول انه علة تامة. والفرق والثمرة وين تبين؟ تبين بان هل يجوز للمولى ان يرخص في ارتكاب اطراف العلم الاجمالي لولا؟ القال بانه علة تامة قال ما يصير للمولى ان يرخص في اطراف العلم الاجمالي، والقال انه مقتضي قال يصير يرخص، ما دام مقتضي يعني يصير ان يمنع منه مانع، وانا المولى الان دا اقول لك هذا العلم الاجمالي الا تلتزم به. هذا خلاف، المهم هذا خلاف بالتفاصيل اذا صح التعبير، ما له علاقه باصل مسالتنا. اصل مسالتنا الان انه هل الاحكام مشتركه بين العالم والجاهل ام تختص بالعالم فقط؟ قال فاذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه وهو العلمي بعد الفحص واليأس، يعني الشبهة يعني الاشتباه على قسمين، شبهة بدوية يعني قبل الفحص وشبهة لا بعد الفحص، فاصل البراءة شو وقت تجري؟ بعد الفحص واليأس من العثور على الدليل، اما الشبهة البدوية ما يجوز تستعمل اصل براءة دي، الشبهة البدوية يعني قبل الفحص عن الدليل انما تجري اصالة البراءة، يعني البراءة اصلها شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، مو؟ فالمولى يقول لك انت فتشت على البيان وما لقيته حتى تقول قبح العقاب بلا بيان، صح؟ هاي البراءة العقلية والبراءة النقلية شنو دليلة؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، اتفتشت عما يعلمون حتى قلت إذن هذا ما لا يعلمون، فما فتشت عن الدليل حتى تجد اللي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وتدورت عن العلم وما لقيت حتى تجي تطبق لي. فأصلت البراءة إنما نتمسك بها بعد الفحص عن الدليل واليأس من العثور عليه. هسه أجد المولى رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنا قدرت كل جهدي وما لقيت شيء. ها للأحكام موضوعات لا يجب الفحص، الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص، ففيها تفصيل. قال يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفته للحكم عن جهل، وإلا أي لو أردتم أن تعاقبون المكلف الذي وقع بالمخالفة عن جهل لكان هذا العقاب عقابا بلا بيان، وهو قبيح عقلا. العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، اللي مدرك مستند البراءة العقلية. وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة شرح ذلك، ولم يأتي منه قدس الله نفسه. يقول وفي قبال هذا القول، يا قول قول الإمامية، لأن احنا صار قولي عندنا بالتفاصيل بيننا وبين الأخن، لا مو هذا النظر إلى هاي التفاصيل، قلنا هاي الشغلات بالتفاصيل ما لنا علاقة به هاي. وفي قبال هذا أصل الخلاف اللي احنا والأخن بيم التقين. وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت بخصوص العالم بها أو من قامت عنده الحجة المعتبرة اللي نسميها العلمي، إما علم أو علمي. فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة عليه لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. إحنا الإمامية نقول أكو حكم في حقه واقعا لكن ما يؤاخذ عليه لو خالفه لأنه معذور. هذا القائل يقول لا حكم في الواقع ماكو، اللوح المحفوظ من يقول الخمر حرام بس بخصوص العالم بالحرمة به، ها في الواقع. فهذا الجهل حقيقة ماكو حكم في حقه. احنا الإمامية نقول اكو حكم بالواقع في حقه لكن لا يؤاخذ عليه لو خالفه بجهل. هذا الفرق بين القولين. يقول ومن هؤلاء من يذهب الى تصويب المجتهد، هذا مبحث التخطى او التصويب اللي يأتي في الاجتهاد والتقليد، وربما تأتي الاشارة اليه في بعض المطالب الاتية ان شاء الله. اذ يقول هذا القائل بالتصويب ومبنى العامة ان كل مجتهد مصيب، وسيأتي بيان ان شاء الله. وعن الشيخ الانصاري على الله مقامه وعن غيره، الى هنا انتهينا من بيان اصل المسألة، وهو ان هل الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل ام لا، بغض النظر عن التفاصيل ان الجاهل يستحق عقوبة لو لا هذا كلام اخر، احنا نقول لا يستحق عقوبة. اصل المطلب هل الاحكام مشتركة ام لا، قال نحن الامامية نقول انها مشتركة، ومقابلنا من يقول انها ليست مشتركة. هذا انتهى الان. الان نقول ما هو الدليل على اشتراك العالم والجاهل بالاحكام؟ هذا هي الفقرة الجديدة. الدليل الأول قال الذي ساقه الشيخ الأنصاري على الله مقامه وعن غيره أيضا كصاحب الفصول، وهو ما يسمى بالتواتر المعنوي. هذا الدليل الأول. إذن قال أن أخبارنا متواترة معنا، أكو تواتر لفظي كحديث الغدير من كنت مولاه فأبا علي مولاه، تواتر لفظي يعني أن التواتر وقع على نفس الألفاظ، وأحيانا يكون تواتر معنوي، الألفاظ مو متطابقة بس روحها واحد ومعناها واحد، هذا يسمى تواتر معنوي. فالمعنى متواتر مو اللفظ متواتر. فهذا يقول الموجود عندنا اشتراك العالم والجاهل كلفظ ما عندنا متواتر به النص، لكن المعنى متواتر عندنا نحن الإمامية طبعا الكلام. صرنا بعد نتكلم في دائرة ضيق للعامة لا يقولون باشتراك العالم والجاهل. فهي الأدلة بيننا. إذن شوف إن أخبارنا متواترة معنا، تواتر معنوي فيها المعنى، وهو يا معنى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. يعقب المصنف يقول وهو كذلك. إذن هذا الدليل الأول صحيح، وهو ماذا؟ التواتر المعنوي، تواتر الأخبار معنى، فإنها جميعا لها معنى واحد ومحصل واحد. قال لكن مع ذلك لا نعدم أدلة أخرى غير التواتر المعنوي. فالدليل الثاني إذن هو الإجماع. قال والدليل على هذا الاشتراك مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر الأخبار. فتواتر الأخبار صار الدليل الأول ذكرناه، لكنه تواتر معنوي وليس لفظي. الدليل الثاني الإجماع، والإجماع حجة كما نعلم. قال الدليل الثالث العقل. خمسة مين بترتيب مقدمات. هذه المقدمات هي أولا أن الحكم لو لم يكن مشتركا بين العالم والجاهل لكان مختصا بالعالم به. المقدمة خلنا نطرحها بصورة أوضح، نقول أن المحتملات في المسألة أربعة، الأحكام لو مشتركة بين العالم والجاهل، لو تختص بالعالم دون الجاهل، لو بالجاهل دون العالم، لو لا تشملهما معا. لا تشملهما معا فهو مستحيل، ما مو يعني المعنى إذا ماكو واحد مكلف تخص الجاهل دون العالم، هذا هم ما له معنى، مو صحيح؟ لأن احتمالين ألغيناه، بقى احتمالين، لو مشترك بين العالم والجاهل، لو مختص بالعالم دون الجاهل. فإذا أطلنا احتمال اختصاص هذا العالم دون الجاهل تعين الاحتمال الأول وهو اشتراكهما معا. هاي فكرة المقدمة الأولى. إذن شوف إن الحكم لو لم يكن مشتركا بين العالم والجاهل لكان مختصا بالعالم به لبطلان الاحتمالين الآخرين. فصارت المسألة تدور بين هالاحتمالين، فإذا أطلنا أحدهما تعين الآخر. هاي المقدمة الأولى. زين يقول وإذا ثبت أنه مختص بالعالم فإن معناه معنى أن الأحكام مختصة بالعالم، يعني أن الحكم من شروط ومن مقدمات المأخوذة فيه العلم به. هاي معنى يعني أخذ، خلنا نبدلها، يعني أخذ العلم قيدا في الأحكام. هذا معنى لما تقول أن وجوب الصلاة مختص بالعالم بها، يعني أن العلم بوجوب الصلاة شرط لوجوب الصلاة، مو صح لو لا؟ إيه؟ هذا معنى اختصاص، معنى اختصاص الأحكام بالعالم دون الجاهل، يعني أخذت العلم بالأحكام قيدا في الأحكام، بدليل أن الجاهل لما كان هالقيد ما موجود طلع ما مشمول بالأحكام. فمعنى اختصاص الأحكام بالعالم بها يعني أخذ العلم بالأحكام قيدا في الأحكام، صحيح؟ ها. لكن تقييد الأحكام بالعلم بها باطل. فإذا اختصاص الأحكام بالعالم بها باطل، فيتعين الاحتمال الأول وهو الاشتراك. فعندئذ هاي المقدمات إذا اتضحت ننتقل ليش تقييد الأحكام بالعلم بها باطل. هاي النتيجة اللي وصلنا لها الثالثين، المقدمات واضحة. معنى كلامك أن الأحكام مختصة بالعالم بها يعني أنك أخذت العلم بالأحكام قيدا في الأحكام، هاي معنى. وأخذ العلم بالأحكام قيدا في الأحكام يعني أن هذا معنى من تقول الصلاة واجبة فقط على العالمين بها، يعني أن وجوب الصلاة معلق على العلم بوجوبه، وأن وجوب الصلاة مقيد بالعلم بوجوب الصلاة. هذا معنى كلامه، وهذا باطل، لا يمكن تقييد الأحكام بالعلم بها. فإذا هذا الاحتمال باطل وهو اختصاص الأحكام بالعالمين بها، فتعين الاحتمال الأول وهو اشتراك الأحكام. يبقى ليش تقييد الأحكام بالعلم بها باطل؟ قال أقرب لكم إياه بعدة تقريبات، أحد التقريبات وهو أهمها وأوضحها ما ذكره المصنف، ولكن ذكر تقريبين آخرين فنقدم الأوضح والمهم وهو لزوم الدور. الآن أنت تقول أن ثبوت الأحكام متوقف على العلم بها، مو هيك تقول أنت؟ تقول الأحكام مختصة بس بالعالمين، يعني ان الاحكام لا تثبت الا عند العلم بها، اي ان العلم بها شرط وقيد في ثبوت الاحكام. فاذا الاحكام متوقفة على العلم بها، صح؟ هاي المقدمة الاولى اخو صحيحة. والعلم بها متوقف على الاحكام، لان العلم يحتاج الى متعلق، ولا يتحقق العلم الا بوجود متعلقه. فالعلم بالاحكام لا يتحقق الا بوجود الاحكام نفسها، لان لا بد للعلم من متعلق. فتوقف الحكم على العلم والعلم على الحكم، وهذا هو الدور بعينه، ويلزم منه الاشكال. فلخص هالحكي حتى يصير واضح. شنو الدور؟ مقدمتين. الف يتوقف على باء، وباء على الف. الف منه عندي الان الاحكام، وباء العلم بها. فالمقدمتين واحدة منك مأخوذة، انت فارضها، وواحدة نجيبها من الخارج. انت تقول ان الاحكام متوقفة على العلم بها، هاي شنو دليلها؟ مفروض الكلام مالتك، هاي مفروض الكلام مالتك تقول ان الاحكام مختصة بس بالعالمين بها، يعني ان الاحكام متوقفة على العلم بها، صح؟ تقول لا تكون الصلاة واجبة الا اذا علمت بوجوبها، فثبوت وجوب الصلاة متوقف على العلم بها. اخو مفروض كلامك هذا، ان الاحكام متوقف ثبوتها على العلم بها، والعلم بها متوقف على ثبوتها، لان العلم لا بد له من معلوم يتعلق به، ومتعلق العلم حسب كلامك هو نفس وجوب الصلاة. فصار وجوب الصلاة متوقف على العلم بوجوب الصلاة، وهذا هو الدور بعينه، وهو باطل كما نعلم. فهذا اهم واوضح اشكال يأتي على القائلين باختصاص الاحكام بالعالمين بها. لكن مع ذلك يوجد تقريبان اخران لهذا المحل. لا هاي ما تنفع، هاي الحكاية مال العلم بالوضع والاجمال والتفصيل. هذا اي صح، هو نتذكر ذلك المطلب، نتذكر مبحث التعبد والتوصل، وان كان بعدة الشقة بيننا وبينه، بس ما يخالف نتذكر ان شاء الله. وانا قلنا ان التقسيمات الثانوية يستحيل اخذها قيودا في الاحكام، وشرحنا في حين شنو معنى التقسيمات الثانية. قلنا التقسيمات التي تلحق الشيء بعد الحكم به. فانت العلم والجهل متي تقسم، هاي احكام معلوم بها وهاي احكام مجهول بها، هذا التقسيم ايش وقت طرع عليك؟ بعد الحكم عليه. فصرنا نقسم الناس الى عالم بالحكم والى جاهل بالحكم بعد طرو الحكم. فمثل هيك التقسيمات التي تطرأ بعد الحكم هاي تقسيمات ثانوية لا يمكن اخذها في نفس الحكم، لانه يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو مستحيل. هذا بالتعبد والتوسل. ومنه شنو؟ قصد امتثال الامر. انت قصد امتثال الامر شو وقت هذا تقسم في ضوءه؟ قسم في ضوءه بعد صدور الامر، واجي اقول ان هاي احكام يشترط فيها قصد امتثال الامر، وهاي احكام لا يشترط قصد امتثال الامر. هالتقسيم شو وقت صار؟ بعد صدور الامر، حتى صرت اقسم. فاي تقسيم يلحق بعد صدور الامر وبعد صدور الحكم اذا لا يمكن اخذه بالحكم قيدا في الحكم. اللي يمكن اخذه من التقسيمات الاولية، يعني التقسيمات الأولية يعني اللي يمكن تقسيم الشيء لها بغض النظر عن الحكم. صلاة فيها ركوع، صلاة ليس فيها ركوع، انسان له يد، انسان ليس له يد مثلا، صلاة فيها قراءة ما لها علاقة بالامر، هاي داخل في ماهية الصلاة، في طبيعية الصلاة قبل لحوق الامر بها. هالتقسيمات الاولية اللي تطرأ على الشيء قبل لحوق الامر به هاي يمكن اخذها قيودا في الاحكام. فالعلم والجهل من القيود الثانوية، من التقسيمات الثانوية اللي لا يمكن التقسيم لها الا بعد طرو الحكم. ومثل هيك التقسيمات انتهينا من استعارة التقييد بها في مبحث التعبد والتوصل، فيكون هذا نسبي. الكلام، وهذا انتهينا من ان العلم الاجمالي منجز للتكاليف كالعلم التفصيلي. هذا الان انتهينا اول الدرس منه، وهذا هو الذي يرد على جناب الشيخ، انه انتهينا الان على ان العلم التفصيلي كالعلم الاجمالي منجز للتكليف على حد سواء. فاذا علم اجمالي وعلم تفصيلي ما يأثر بالموضوع. قبل ايه هو هذا اذا الصيغة الاولى من صيغ المحالية وهو لزوم الدورة. الصيغة الثانية من لزوم المحالية اذا صح التعبير وهو اننا نقرأ المصنف، خلينا نحافظ على ترتيب المصنف، قال لزوم الخلف، بيان الخلف، شنو خلف الفرض، يعني انه لو كان الحكم معلقا على العلم به كوجوب الصلاة مثلا فانه يلزمه، بل هو نفس معنى التعليق، عدم الوجوب لطبيعي الصلاة. انت عندما تشترط في وجوب الصلاة شنو من شروط تقول مختص بالعالم، ان تأخذ من شروط وجوب الصلاة العلم بوجوب الصلاة، وكذا تقول ان الوجوب لا يشمل الا من كان عالما بالوجوب. فاذا الصلاة لا تجب الا بعد العلم، صح، لان العلم قيد وشرط. العلم بماذا؟ بوجوب الصلاة. فاذا انت ماخذ وجوب الصلاة مفروض ومسلم ضمن العلم، شوف شنو، وهذا خلف الفرض، لان فرضك ان الوجوب لا يتحقق الا بعد حصول العلم، والان انت في العلم اخذت مسلم ان الوجوب متحقق، فهذا خلف الفرض، لانه الصلاة تقول لا تكون واجبة الا على العالم بها، يعني ان العلم بوجوب الصلاة قيد وشرط لوجوب الصلاة، فالصلاة لا تجب الا بعد العلم بوجوبها، صح. فانت ماخذ وجوب الصلاة مفروغ ومسلم قبل العلم بوجوب الصلاة لتقدم المعلوم على العلم. فعندئذ اذا تقدم وجوب الصلاة قبل العلم بوجوب الصلاة، لان شلون يتحقق العلم بوجوب الصلاة؟ غير موجود وجوب الصلاة او يتحقق العلم بوجوب الصلاة؟ فاذا انت ماخذ وجوب الصلاة مسلم ومفروض قبل تعلق العلم به، وهذا خلف الفرض ان الوجوب لا يتحقق الا بعد العلم بوجوب الصلاة. فهذا اذا المحذور الثاني. والمحذور الثالث ما هو؟ قال وببيان اخر، لكن طبعا في كلام المصنف ما نقول خلط، لكنه دمج لبعض الكلمات، فانت اقتصر على هذا البيان للخلف، لان تحويل المصنف للوجوب لطبيعي الصلاة وغير طبيعي الصلاة هذا يذكر ضمن الحل والدور والجواب لهالمحاذير. هذا يذكر ضمن الجواب، فنؤجله ان شاء الله الى ان يجي متمم الجعل النايني ان شاء الله تعالى عند اذن نحتاج. لكن الخلف هكذا ان تطبقه في ذهنك، وهذا خلف محال، لان انت تقول ملخص الخلف، لان بيان المصنف فيه مداخلة لشيء زائد، ملخص الخلف هكذا، اذا انك تقول بان وجوب الصلاة متوقف، كي تقول متوقف على العلم بوجوب الصلاة. فاذا انت ماخذ وجوب الصلاة مسلم ومفروض قبل تعلق العلم بها، وهذا خلف الفرض ان وجوب الصلاة ما يتحقق الا بعد العلم بوجوب الصلاة، لانك تشترط العلم بوجوب الصلاة على شرطا للوجوب، فاذا ما يتحقق الوجوب الا بعد ان يتحقق العلم. زين، هو انت في ضمن العلم، لان العلم شنو متعلق؟ وجوب الصلاة. فاذا انت ماخذ ضمن العلم مسلم ومفروض ان الصلاة واجبة، بينما فرضك ان الصلاة لا تكون واجبة الا بعد العلم، فهذا خلف الفرض وهو محال. الصيغة الثالثة والتقريب الثالث للاستحالة انه قالوا ببيان اخر في وجه استحالة تعليق الحكم على العلم به نقول، احد طلاب الشيخ المظفر قبل ما يكتب كتاب وهو احد اقربائنا طبعا الان عمره تجاوز 70، احد طلاب الشيخ المظفر بالمنتدى، منتدى النشر قبل ان اصير كلية الفقه، فهي كلها كان درس يشرحها المظفر للطلاب. طلب من الشيخ المظفر ريد منك درس ويجيبوها مثال على الاشتغال وشلون كان اشتغال قبل. فقال له المظفر درسنا معالم. ما عندي وقت، ما عندي وقت. قال له سوي لنا وقت، ريد منك درس معالم. قال زين الوقت اللي عندي بين الطلوعين. اما اخوه ينقل كان سيدنا امبارح ينقل عن سيد الخوي، اخوه كان يقول كنا نخلص الدرس الاول من دروسنا ثم نروح نصلي صلاة الليل ويأذن اذان الفجر ونصلي الفجر ونكمل الدروس. ساعدش يبدي الدرس ما ادري، هذا يقول الدرس الاول. فالساعة اهون الجماعة قالوا عندي وقت بين الطلوعين، فانتوا صلوا ببيتكم وتعالوا، او قال حضرة الشريفة مثلا ولاية لا مو احياء استاذ شي يجيب الفجر، لا يصلي عد عميونين صلوا او تعالوا. اذن قالوا ماذا الوقت اللي عندي؟ قالوا لزين هذا له لازم وهو ريوقنا. شلون كعتم طاسنا هيك وقت؟ هذا وقت ريوق، احنا نصلي ونجي. قال هاي شلون من جبتوا لي هاي مال ريوق؟ قال زين نتفق كل يوم ريوقكم خبز وجبين، ماكو اعتراف. زين درسنا معالم. يقول فمرات الشيخ يقول تجي له فد فقره فد عباره يطفرك الشيخ، ما يفتهم مراد المصنف شنو. تدري المصنف يعني مهما يكون كلمة تكفر او كلمة هو يفهم معناها، لكن هو من كاتبها يعرفها شنو قالتها، شو مدريني ايش يقصد بيها مثلا، فيقول يطفرها الشيخ. شون طفرتها نساء اربعة افطرتها الشيء بالشيء يذكر، فيطفرها الشيخ المظفر. فيقول احنا لا اوقف شيخ وين طفرت هاي تعالي شرحنا. قلت يعني طفرتها بسكت السائد. فشاهدنا يقول كان من يطفر نقل انه هاي لا وقف وقف وين عبري هذا السطر احكينا، هذا من يقول ايتشي شي يريد بي. فشاهدنا الشيخ طفر اربع اسطر. طفر اربع اسطر لانه قلت لك صار تداخل بالمعلومات، يعني ثاني قربت لك المحالية عند اذن هذا وجوب اذا يتعلق بالطبيعي. ونذكركم طبعا لو ترجعون تعبدي والتوصلي عندما ذكرنا الحل شلون ندفع الاستحالة، طبعا تتذكرون كاتبين ملاحظات من ضمنها هذا احد الوجوه دفع الاستحالة، انه نجعل الشيء بمرحلتين، مرحلة اولى يتعلق الامر بالطبيعي ثم امر ثاني يتعلق بذلك الامر الاول، هذا يذكر ضمن الحل. فان شاء الله تعالى ورما نوصل لمتمم الجعل النايم ان شاء الله نذكر ذلك. زين السابق يا عدنا اذن التقريب الثالث، هذا خلنا نؤجله ان شاء الله تعالى. والحمد لله صلى الله عليه وسلم.